أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
إن اختلاف الدين مانع من الإرث، وذلك لأنه لا قرابة بين الكافر والمسلم. الكفر قطع الصلة بين الأقارب، فقال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. عموما الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإذا مات رجل كافر لم يرثه أولاده المسلمون، لأن الكفر فرق بينهم. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال له أسامة: أين تنزل غدا في أي رباع؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: إن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. وذلك أبو طالب لما مات كان له ولدان مسلمان، علي وجعفر، فلم يرثا منه، وله ولدان كافران، عقيل وطالب. ثم ذكر أن طالبا مات ورثه أخوه عقيل، فأصبح عقيل هو الذي ورث رباع أبيه دون إخوته. فهذا معنى قوله: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: إن المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. روي هذا عن أسامة وروي عن غيره. وذلك لأن الإسلام فرق بينهم. وهكذا جاء هذا الحديث في التفرقة بينهما. استثنوا من ذلك حالتين: الأولى الولاء. الولاء قالوا أصل الرق الكفر، فإذا كان أحدهما المعتق أو العتيق كافرا فإنهما يتوارثان، يرث من رقيقه الكافر يرث منه، وذلك بناء على أنه في هذه الحال باق على أصله الذي هو الكفر، ملكه وأبقاه على كفره من غير إكراه، فإذا مات ورثه. الحالة الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قسم له ترغيبا له في الإسلام. فإذا كان أحد الأولاد كافرا ومات أبوه وهو مسلم، فالأصل أن ميراثه لأولاده المسلمين، فهذا الكافر لا يستحق شيئا، ولكن لو أسلم قبل أن تقسم التركة فإننا نعطيه لنرغبه في الإسلام، ونخبره بأنه قد دخل في دين لا يجوز له تركه، وأن من ترك الإسلام بعد أن يتنقه وحكم به قتله، لحديث من بدل دينه فاقتلوه. وذهب بعضه إلى أن المسلم يرث من أبيه الكافر، وذلك لأنه موجود الآن كثير من الأولاد الذين عرفوا دين الإسلام وأبوه عنده أموال وعنده ثروة، ويخشى إذا أسلمت أخرى من هذه الأموال التي قد أحصل منها على ملايين فيبقى على كفره مخافة أنه يحرم من هذه الأموال. فلأجل ذلك أفتى بعض العلماء بأنه يسلم وأننا نحكم له بالإرث من أبيه لئلا يكون هذا الأمر سببا في عدم إسلام الكثير، ولهم أن يحثوا أباهم على الإسلام حتى إذا أسلم يختص بإرثه أولاده المسلمون. أما اختلاف الدارين فهو أن تكون إحداهما دار سلم والأخرى دار حرب، فإذا كان هناك أخوان أحدهما في دار الحرب والآخر من دار الإسلام، ولو كان جميع المسلمين، فهل إذا مات ذلك المسلم الذي في الإسلام نعطي ماله ذلك الذي في دار الحرب يستعين بها على حربنا؟ فلذلك قالوا لا يجوز إعطاؤه إذا كان في دار الحرب ولو كان يدين بالإسلام. هذا هو اختلاف الدارين. وأما القتل فهو القتل الذي يوجب دية أو قصاصا أو كفارة. ما أوجب دية أو قصاصا أو كفارة فإنه لا يرث، فيدخل في ذلك العمد وشبه العمد والخطأ. وسبب ذلك من الوسائل، لأن بعضهم يقل دينه قد يتسبب في قتل مورثه فيقول سوف أقتله إذا قتلته أخذت ماله، أقتل أخي أو أقتل ابن أخي أو عمي أو نحو ذلك، فيتسبب في كثرة القتل، فلأجل ذلك منع القاتل. وقالوا قاعدة فقهية: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فالقاتل تعجل شيئا قبل أوانه، يعني أراد أن يتعجل الإرث قبل أن يموت المورث فعوقب بحرمانه. وقع ذلك في عهد عمر رضي الله عنه، الرجل يقال له قتادة من بني مدلج، كان له ولدان أمهما رقيقة، فكان يرعيان الغنم، وكانت زوجته تأمره بأن يرسل الأمة التي هي أمهما لترعى، فيقول الولدان: لا نرسل أمنا، نحن نخدمها. فزوجته تلح عليك قل أرسلها، والأولاد يقولون لا يكون ذلك. فقتل واحدا منهما غضب عليه إرضاء لزوجته، فأخبر سراقة بن جعشم المجلدي المشهور عمر، فأمر عمر أن يجمع من ماله 100 من الإبل، وجاء وأعطاها أخاه أخ القتيل، ولم يعط أمه لأنها رقيقة، ولم يعط أباه لأنه القاتل، وقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل والد بولده لقتلته ولا شيء لك في الميراث. فإذا كان القتل يوجب قصاصا أو دية أو كفارة فإنه لا يرث. الذي يوجب دية قتل الأب لابنه لا قصاص، ولكن فيه دية ولا كفارة لأنه عمد، والعمد ليس له كفارة. أما الذي يوجب كفارة فهو الخطأ، ومنه حوادث السيارات. إذا كان الولد يقود أباه أو الابن مع أبيه ومات بسبب حادث، مات الأب أو الابن أو الأخ، فنقول لهذا الذي يسوق السيارة أنت المتسبب ولو كنت ما تعمدت، فيجب عليك أن تكفر. إن طلبوا منك الدية فأدها، وإلا فلا تسقط عنك الكفارة ولا ترث من هذا الوالد أو الولد إلا إذا سمح لك إخوتك. هكذا. وكل قاتل من الخطأ يعتبر محروما من الإرث بأي وسيلة، فلو رمى صيدا وأصاب أخاه فإنه لا يرثه، أو حضر حضرة في الطريق، أو بئرا في طريق ضيق بها الناس مات بها أموال غلة فإنه لا يرثه. ذكر بعد ذلك ميراث الغرقى ونحوهم الذين يموتون بأمر واحد يؤم الجميع، ويعرفون بالغرقى ونحوهم من أمي قتلهم إذا ماتوا في غرق ولم يعلم من هو الأول، أو ماتوا في حرق حريق ولم يعرف أن هذا قبل هذا، أو ماتوا في حادث مروري ولم يعلم هذا الأول أو هذا الثاني، أو ماتوا في هدم انهدمت دار عليهم ولم يتضح أيهم الذي مات أولا، فكلهم يعني ماتوا سواء، لم يعرف المتقدم ولا المتأخر. ففي هذه الحال ذهب الشافعية إلى أنهم لا يعتبرون أقارب، بل يعدون أجانب لا يرث أحد منهم الآخر، كل منهم ميراثه لورثته الأحياء، ولا يورث هذا هذا، لا يورث من أخيه ولا أخوه منه، ولا يورث من أبنه ولا ابنه منه، ولا زوجته زوجته منه، بل كل منه نصيبه لورثته الأحياء، تركة لورثته الأحياء. وأما عند الإمام أحمد فيقول إذا تحقق يقينا أن الروحين زهقتا في لحظة فلا توارث، وكذلك إذا اختلف الورثة، هؤلاء يقولون مورثنا الأخير وهؤلاء يقولون مورثنا الأخير، ولم يكن هناك بينة، في هذه الحال لا يتوارثون، وذلك لأنهم لا بينة لهم، وكل منهم يدعي أن الميراث له فلا يتوارثون، بل كل واحد ميراثه لورثته الأحياء. أما إذا لم يعلم أحدهما السابق، أو علم وجهل، أو نسوا، ففي هذه الحالات يرث كل منهم من الآخر من كلاب المال لا من أورثه منه، يرث من ماله الذي كان يملكه قبل أن يموت، ولا يرث من ميراث أخيه الذي مات معه دافعا للدور. فمثلا إذا مات زوجنا زوجة في حادث ولم يعرف هذا من هذا، والزوجة لها حلي قيمته مثلا 10,000، والزوج له عقار قيمته 500,000، الزوجة لها أولاد من غير الزوج، والزوج له أولاد من غيرها، ولم يتنازعوا، كل منهم يقول لا ندري، فأولاد الزوجة يرثون ميراثها وترث أيضا من زوجها، فترث ثمن الزوج أي ثمن المال الذي له، إذا كان له مثلا 500,000 ورثة الثمن، وهذا الثمن نرده على أولادها. وأما حليها الذي يقدر 20,000، فإن زوجها يرث نصفه 10,000، هذه 10 تكون لأولاده الأحياء، وبقية حليها لأولادها، وبقية عقاره لأولاده، فهي ورثت ربع العقار، وهو ورث نصف الحلي، بقية العقار لأولاده، وبقية الحلي لأولادها، نصيبها الذي أخذت من أقاربه قسمناه على أولادها الأحياء، نصيبه الذي أخذ من حليها قسمناه على أولاده، ولا ترث من حليها، الحلية الذي أعطينا منه 10,000 لا نقول إنها ترث منه، وأن الإنسان لا يعرف نفسه. وهذا معنى قوله: من كلاب المال ورث كل صاحبه من كلاب المال دون ما ورثه من الميت الذي مات. وهي العشرة الآلاف التي ورثها من حليها لا نقول إنها ترث منها لأن هذه مالها، فهو يقسم العشرة أو تقسم على أولاده. ومثلا إذا قلنا أن له عقار قيمته ثمان مئة وأخذنا منها مئة وأعطيناها الزوج، أعطيناها الزوجة الثمن، فلا يقال الزوج يرث من المئة الألف لأن هذه تركته، ولأن الإنسان لا يرث نفسه. هذا هو صفة ميراث الذين عمي موتهم. إذا جهل أول المتارثين ورث كل صاحبه من كلاب ماله دون ما ورثه من الميت نعم، ولو ادعى كل ولو ادعى كل ورثة سبق الآخر ولا بينة فلا يتوارها. هؤلاء يقولون ميتنا الثاني، هؤلاء يقولون ميتنا الثاني، نقول هل لكم بينة هل لكم بينة؟ إذن لا يتوارث. وكذلك إذا تعارضت جاء هؤلاء ببينة أنه الثاني وجاء هؤلاء ببينة أنه الثاني فلا تتساقط البينتان ويحلو كل منهما ولا توارث في هذه الحال. بعده ميراث المفقود، وهو الذي غاب غيبة طويلة ولم يعلم هل هو حي أم ميت، فإنه قد تطول مدته وينقطع خبره. ذكر أنه ينقسم إلى قسمين: الأول من يكون غالبه الهلاك فإنه والحال هذا ينتظر أربع سنين، فإن رجع وإلا قسم ماله وطلقت أو فسخت زوجته. مثاله إذا فقد في المعركة التي فيها الحرب لم يوجد حيا ولا ميتا، الغالب على الظن أنهما، وإن كانت لم توجد جثته فيمكن أنه في مكان آخر، ينتظر أربع سنين. ومثله الذي فقد في لجة البحر، أحيانا تنكسر السفينة ثم يتلقق الركبان، هذا على لوح، هؤلاء العشرة على لوح، والله يسبح بهم ثم ينجو بعضهم ويفقد البعض ولا يدرى هل هو حي أو ميت. في هذه الحال ينتظر أربع سنين. ومثله إذا خرج من أهله ليلا ولم يرجع إليهم، يغلب على الظن أنه قتيل، فحينئذ ينتظر أربع سنين، لأن هذه الأربع تردد الناس شرقا وغربا. وقد يقال أيضا في هذه الأزمنة إن الأمر قد خف وأنه قد يكفي سفر، أو أسبوع، حيث أن الأخبار ترد الشمال والجنوب والشرق والغرب، ففي الإمكان اتصال بكل دولة والتأكد هل دخل عليها رجل اسمه كذا أو صفته كذا وكذا، فيعرف أنه دخل في الدولة الفلانية، ولو أنه غير اسمه، ولو أنه لم يحمل جوازا باسمه أو نحو ذلك. فإذن قد يكتفى بشهر أو أشهر، فإذا علم بذلك مكانه انتظر أو أرسل إليه أن أنهك على زوجتك وإلا طلقناها. فالحاصل أنه إذا انقطع خبره في هذه الحال انتظر لها 4 سنين، وبعد 4 سنين تفسخ امرأته وتقسم أمواله، لأنه غلب على الظن أنه قد مات. وقع ذلك في عهد عمر، قصة ذكرها صاحب منار السبيل، قصة أن رجلا فقد من بين أهله، ولما فقد انتظروا به الغار أنه 4 سنين، وفسخت امرأته وتزوجت، وبعد ذلك رجع سألوه أين كنت، فقال استهوتني الجن استهوتني الشياطين، أمسكوني وأسروني وبقيت عندهم أسيرا هذه المدة، ثم غزاهم الجن المسلمون وغلبوا عليهم وجدوني أسيرا بينهم، فقالوا أترغب الإقامة معنا ونكرمك أو تحب أن ترجع إلى أهلك؟ يقول فقلت أرجع إلى أهلك، فأصبحت في ظاهرية المدينة. هكذا أراد عمر رضي الله عنه أن يرد إليه زوجته، فقال لا حاجة لي فيها وقد تزوجت، ورد عليه مهرا. وهذا أيضا يدل على أن المفقود قد يرجع بعد 4 سنين. أما إذا كان الغالب على غيبته السلامة كالذي يسافر إلى بلاد بعيدة، إلى أقصى الهند أو إلى أقصى المغرب أو إلى أقصى البلاد الأفريقية أو نحوها وينقطع خبره، في هذه الحال ينتظر تمام 90 سنة من ولادته، لأنه يمكن أن يرجع، يمكن أنه حي، أنه في البلاد الرغب فيها، رغب في التكسب فيها، رغب في العمل فيها، رغب في الراحة، وجدها راحة مريحة. ومع ذلك لم يكاتب أهله مع قدرته على ذلك، ومع ما في هذه الأزمنة تقارب البلاد، وفي هذه الأزمنة أيضا وجود المكالمات الهاتفية، ففي هذه الحال نرى أنه يتمكن من أن يخبر أهله. فإذا أخفى نفسه وكتمها ولم يدرى، فينتظر له تمام 90 سنة منذ ولد، ثم تقسم أمواله. الزوجة قد يكون عليها ضرر أن تنتظر هذه المدة الطويلة، فلأجل ذلك قالوا إن لها أن تطلب الفسخ، سواء كان السبب عدم النفقة أو كان السبب هو حاجتها إلى الزوج، فإن لها شهوة. ففي هذه الحالة تقدمت إلى القاضي فسخ نكاحها، يقسم ماله في الزمن الذي لزوجته أن تتزوج فيه، يعني بعد ما يمضي 4 سنين إذا كان غالب الهلاك أقسم ماله، وتزوجت زوجته يعني طلبة الفسخ في هذه المدة إذا مات مورثها، ونحن نتربص وننتظر، فكيف مع ذلك نعمل؟ نعطي الورثة اليقين من ماله أو من مال ذلك الميت، فنقول ذلك الميت ذلك الغائب ممكن أن حي، وللميت زوجة، وهذا الغائب يهجبها إلى الثمن فلا نعطيها إلا الثمن، ويهجب الأم إلى السدس فلا نعطي الأم إلا السدس، وكذلك يضايق مثلا بقية الورثة، يعني يهرم الإخوة ويهرم بني الأخوة والأخوات، ويسقط الأخوات أو الإخوة من الأم، فالذين لا يرثون إذا كان حيا فلا نعطيهم شيئا، والذين يرثون ولكن ميراث ناقص نعطيهم الميراث الناقص، والذين لا يضرهم كالجدة أو الأم الذين لا ينقصهم عن الثمن أو عن الربع أو عن السدس نعطيهم ميراثهم كاملا، لأن وجوده عدل وعدمه بحقهم سواء، إما تمورثه في مدة التربص أي مدة الانتظار 4 سنين أو 98 دفع إلى كل وارث اليقين ووقف الباقي، ذكر بعد ذلك ميراث الحمل، الحمل إذا مات ميت وامرأته حامل فإن هذا الحمل يحتمل أنه ذكران أو أنه أنثيان أو أنه واحد ذكر أو أنثى، يحتمل أنه حي أو أنه ميت، معلوم أنه إذا ولد ميتا فلا يرث، ومعلوم أنه يختلف ميراث الذكور والإناث، فماذا نفعل؟ يقسم أو يجعل لهذا الحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو من ميراث أنثيين الأكثر، فإن كان ميراث الذكرين أكثر وقف له ميراث الذكرين، مثاله إذا مات رجلا وامرأته حامل وله أخ، فإن كان هذا الحمل ذكران أخذ جميع المال إلا الثمن الذي لزوجته ولم يعط الأخ، ولم تعط الزوجة إلا الثمن، أما إذا كان أنثيان فإن إرثهما الثلثان والأم تأخذ الثمن بكل حال، والأخ الحي يأخذ الثلث الباقي أو ما بقي بعد أهل الفروض بقية الثلث الذي أخذت الزوجة منه نصيبها، فنعطيه فنقدر له ميراث أنثيين أو ميراث ذكرين، فإن كان ميراث الذكرين أكثر وقلنا لهم إراثة الذكرين، وإن كان إراثة الأنثيين أكثر وقفنا لهم إراثة الأنثيين. مثاله إذا كان له زوجة وأم وأب وحمل، فهذا الحمل يوقف له الأكثر، لأن إذا قلنا مثلا إنه أنثيان فلهما 16 سهما من 24 أو من 27، وإذا كان أنثى أو فليس لها إلا النصف، وإذا كان ذكر أنثى أو ذكران فلهما الباقي، الباقي بعد أهل الفروض، وهو 13 من 24. نعطي الأم 4 الثمن، ونعطي الأب 4 الثمن، ونعطي الزوجة الثمن 3، الجميع 11، بقي من 24 13. يكون للحمل إذا كان ابن، أو إذا كان ابنين، أو إذا كان ابن وبنت، نعطيه ذلك لأنه ذكر أنثى أو ذكر فقط وله باقي تعظيما. في هذه الحال يكون ميراث الذكرين أقل من ميراث الأنثيين، فنوقف الأكثر، فخافت أن يكون أنثيين وميراثهم أكثر من ميراث الذكرين. أما إذا كانوا أولاد، إذا كان الميت له زوجة وله ابن حي وله حمل، امرأته حامل، ففي هذه الحال الأكثر هو ميراث الذكرين، لأننا نقول الزوجة تأخذ ثمنها كاملة، وإذا كان هناك أم أخذت سدسها كاملة، وأما أنت أيها الابن الموجود فإن هذا الحمل يضايقك، فإن كان الحمل أنثيان فلك نصف الباقي ولهما نصف الباقي، وإن كان ذكران فلك ثلث الباقي ولهما ثلثاه، وإن كان ذكر فلك نصف الباقي وله نصفه. ففي هذه الحال نقف ميراث الذكرين لأنه أكثر، هذا هو ميراث الحمل. الحمل الذي يكون مثلا في أولاد الميت، وقد يكون في إخوانه، ثم يقال متى يرث الحمل، يفرقون بين أمه إذا كانت فراشا أو غير فراش، فإذا كانت أمه فراشا يعني زوجها يطأها، ففي هذه الحال إن ولدت هذا الحمل قبل 6 أشهر فإنه يرث، لأننا تحققنا أنه موجود في حالة الموت، ولدته لدون من 6 أشهر ولو بنصف يوم فيرث. وإذا لم تكن فراشا وادعت أنها حامل انتظر مدة أقصى الحمل وهو 4 سنين، ذكروا أن أقل مدة الحمل 6 أشهر وأكثره 4 سنوات والغالب 9 أشهر. فإذا مات ميت له وهناك امرأة تدعي أنه حامل ولم تكن فراشا انتظر 4 سنين، فإن ولدت وإلا فهي ليست حاملة. هذا حكمه قديما. وفي هذه الأزمنة جاءت هذه التهليلات وجاءت هذه الأشياء الكثيرة، فأصبح يعلم بالحمل من حين تأكد به من الشهر الأول أو من الأسبوع الأول أو نحو ذلك، فيعرف أنها حامل ولا أو ليست حاملة، ويقسم المال على حسب ما أرده. إلا أن الأشعة لا تبين يقينا ذكورة ذلك الحمل أو أنوثته. فيوقف له كما ذكرنا الأكثر من ميراث ذكرين أو من ميراث أنثيين. وإذا لم تكن فراشة وولدته لأقل من 6 أشهر فإنه يرث، وإذا يرث لأن تحققنا أنه موجود في حالة الرحم. أما إذا كانت فراشا ولدته لأكثر من 4 من 6 أشهر فإنه لا يرث، يمكن أنه موقع متجدد. فمثلا مات ميت وله أم وأمه متزوجة وولدها يرثه لكونه أخاه من الأم، ثم ادعت أنها حامل عندما مات ولدها حتى يرث حملها هذا. ففي هذه الحال إذا ولدت لأقل من 6 أشهر قلنا إنه يرث، لأنه تحقق بأنه موجود في بطنها قبل أن يموت ذلك الميت الذي هو أخوه ولو بيوم أو بيومين. أما إذا ولدته بعد 6 أشهر فلا يرث مخافة أنه من وضع متجدد، فإن زوجها يطأها كلما أراد، فيمكن أنه علقت به بعد موت مورثة. وإذا علقت به بعد موت مورثة فإنه لا يرث لأنه غير موجود في ذلك الحين. هكذا ذكروا ميراث الحمل، لو مات عن حمل يرثه وقف له نصيب ابنين إن كان أكثر وإلا بنتين، ودفع إلى من يهدمه الحمل أقل ميراثه. من يهدمه الحمل لا يعطى إلا أقل ميراثه، إن كان الحمل ينقصه فلا يعطى إلا اليقين، وإن كان الحمل يسقطه فلا يعطى شيئا، وإن كان الحمل لا يضره فيعطى نصيبه كاملا. فإذا كانت حاملا وللميت أخا يؤمل أنه يرثه، إذا كان الميت أنثى فلا يعطى الأخ شيئا، وتعطى الأم مثلا نصيبها ناقصا وهو السدس، والزوجة نصيبها وهو الثمن، ويوقف الباقي للحمل. فإن ولدت أنثى أخذت النصف. ورد الباقي على الورثة، تعطى الزوجة تمام إرثها والأم تمام إرثها، وتعطى البنت أيضا نصيبها، ويعطى ذلك الحمل نصيبه. وأما إذا ولدته وكان ذكرا فإنه يأخذ ما وقف له. فالحاصل أنه يوقف نصيب ابنين إن كان أكثر إلا بنتين، ودفع إلى من يحجبه الحمل أقل ميراثه، ومن لا يحجبه يأخذ كل ميراثه. فإذا كان الميت أولاد فهذا الحمل لا يضر زوجته لأنها لا ترث إلا الربع، ولا يضر أمه لأنها لا ترث إلا السدس لوجود من يحجبها وهم أولاده الموجودون. وأما إخوته فإنه ينقصهم فلا يعطون إلا اليقين. إذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه لأنه أخذ منه فهو أحق به، أخذ منهم أو نقص منهم وتبين أن هذا الحمل لا يستحق ما وقف له فيرد إلى مستحقه. يرد مثلا إلى الإخوة، إذا وقفنا ميراث ذكرين وتبين أنه أنثى فإن الموقوف يرد على إخوته الأحياء، يقال هذا نصيبكم، تبين أن الحمل لا يستحق إلا ربع الموقوف. نحن مثلا وقفنا 40,000 اعتقاد أنه أن لكل ذكر 20,000 وتبين أنه أنثى، وتبين أنها لا ترث إلا ميراث أنثى، فأعطيناها نصيبها اليقين الذي هو 5,000، وأعطيناها نصيبها من هذه الآلاف التي بقيت، ورددنا الباقي إلى إخوتها. هكذا ذكروا. إذا ولد أخذ نصيبه ورد الباقي إلى مستحقه. متى يرث الحمل؟ إذا استهل ولد. كيفية الاستهلال؟ إذا بكى، عندما يسقط عادة أنه يصيح وصياح هذا قد يكون معه بكى، عرف بذلك أنه ولد حيا أو عطس، فإنه يدل أيضا على أنه حي. أو تحركة ليست حركة مرتعش بل حركة طبيعية تدل على أنه حي، حرك رجليه أو حرك يديه. فمثل هذا يرث إذا تحرك. إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فهل ترث؟ طلقها في حال مرضه طلاقا دائما لا ترث، يعني ترث، الصحيح أنها ترث، وذلك لأنه متهم بقصد حرمانها، فيعامل بما يضره، يعامل بنقيض قصده. لو مثلا أنه طلقها وهو مريض وانتهت عدتها بأن حاضت ثلاثة حيض والطلاق رجعي ولم يراجعها ومات في الشهر الرابع أو الخامس، نورثها لأنه قصد حرمانها، فيعامل بنقيض قصده. كذلك أيضا إذا طالت مدتها، لو مثلا ارتفع حيضها بسبب أنها ترضع طفلا أو طفلة وتأخرت الحيضة عنها سنة أو سنتين، في هذه الحال نرى أنها ترث، لأنها إذا ماتت قبل أن تحيض ثلاثة حيض فإنها ترث. إذا طلقها ومات قبل تمام عدتها فإنها ترث. أما إذا طلقها بالصحة لا يتهم بقصد حرمانها فإنها والحال هذا لا ترث إلا إذا مات وهو العدة والطلاق طلاق رجعي. هذا معنى بينونة المريض، يعني إبانته لزوجته لا تبقى ارتب العدة حيث يتهم. ذكر بعد ذلك الإقرار بمشارك في الميراث. إذا أقر الورثة بأخ لهم، أخ وجدوه وقالوا هذا أخونا من أبينا، ففي هذه الحال إذا كانوا كلهم أقروا به وصدقهم وقال نعم أنا أخوكم أنا ولد أبيكم، أقروا به وشاء صدقهم، أو كان صغيرا لا يعرف نسبه مجهول النسب، في هذه الحال يثبت نسبه ويرث معهم. أما إذا أقر بعضهم دون بعض، واحد منهم قال هذا أخونا والثاني قال لا لا نعرف وليس أخانا، فهل يرث؟ لا يرث إلا من نصيب ذلك الذي اعترف. إذا كان المال مثلا 90، إذا كانوا ثلاثة باعتبار ذلك المقربة كان لكل واحد من ثلاثة، والآن واحد منهم يقول أنا لا أعترف أريد نصف 90 يأخذ 45، الثاني الذي اعترف يقول أنا ما أستحق إلا 30 وأعطيتموني 45، لا ليست زيادة هذه التي 15 ليست لي، أعطيها ذلك الذي اعترفت بأنه أخي. هذا معنى إن أقر بعضهم لم يثبت وله فضل ما بيد المكر عن ميراثه، لأن المكر يدعي أنه لا يستحق إلا 30 وقد أخذ أخوه 45، ف15 التي زائدة على ميراثه يعطيها ذلك المعترف بأنه أخوه. والله أعلم. الحديث الصحيح، وكأن المراد أن الشيطان يأكل معه لأنه غالبا لا يسمي أكلة يعني للمسلم يكفيه قليل، والكافر لا يكفيه إلا كثير. هذا الجواب. وجواب آخر أن المسلم يذكر اسم الله والكافر لا يذكره، فيحصل بركة في طعام المسلم دون الكافر. وأما بالنسبة إلى الأمعاء فإنها لا تتعدد، الأمعاء التي هي الجوف معلوم أنها بالمسلم والكافر متساوية.
نعم، نطلب من سماحتكم أن تذكروا لنا الخطوات التي ينبغي اتباعها معها، وماذا نطلب منها أن تفعل، وهل يشترط الشهود عند إعلان إسلامها أم لا؟
أولا تحضر عند أحد العلماء ويلقن معي شهادتين ويشرح لها معناهما باللغة التي تعرفها. ثانيا يؤكد عليها صدق الرغبة ويبين لها أنه لا بد أنها تتعلم وتعمل لئلا لا يكون قصدها مجرد دخول لغرض. يعني بعضهم يسلم لغرض وإذا فات غرضه رجع. ثالثا لا بد أيضا أنها يشرح لها حالة الإسلام وواجباته وأركانه، ثم يفرق بينها وبين أهلها إذا كانوا نصارى فلا تسكن معهم ولا يكون لأبيها ولاية عليها، يزوجها أخوها المسلم مثلا أو يزوجها القاضي أو نحوه.
أحسن الله إليكم. ما الحكم إن رجع المفقود بعد مدة انتظار وجد أن زوجته قد تزوجت؟
يخير بين امرأته إذا كانت قد تزوجت وبين مهرها الذي دفع، وكذلك أيضا إذا قسمت أمواله يرجع بها على أهله الذين أخذوها، يطالبهم يقول قسمتم مالي وأنا حيا أعطني يا فلان ما أخذت ويا فلان ما أخذت.
أحسن عليكم. سؤال أخير أتى من الجوف وجدة والرياض، يقول سماعة الشيخ لا يخفى عليكم ما تتعرض له بلادنا من قبل فئة سفكت الدماء المسلمة وقتلت المعاهدين وأسلفت الأموال المحترمة وكثرت الولاة والعلماء، كل هذا بحجة مين؟ الحجة الأولى أن الدولة لا تطبق الشريعة وهي كافرة، الحجة الثانية بأن المستعمرين الذين يقتلونهم بأن عهدهم منقوض بما تفعله دولهم الكافرة بإخواننا المسلمين المستضعفين، فهل هذا صحيح؟ هنا ارجو كلمة الحق.
ليس بصحيح. الواجب التقيد بتعاليم الإسلام، فأولئك الذين يكفرون الدولة ويكفرون المواطنين لا شك أنهم أخطأوا خطأ كبيرا، فإن من كفر مسلما رجع كفره عليه والعياذ بالله. الواجب أن يناقشوا وأن يبين لهم الحق إذا كانوا يقبلونه، وإلا أن يؤخذ على أيديهم ويمنعوا من الفساد، وأن يسمعوا ويطيعوا لولاة أمرهم، وأن يحترموا المواطنين ولو كانوا ذميين أو معاهدين فإنهم دخلوا بأمان.
أحسن الله إليكم وصلى الله على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الجعلي رحمه الله تعالى: باب الولاء. كل من أعتق عبدا أو عتق عليه برهن أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه، وولاء أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناكلوا. ثم لعصبة السيد ولا يباع ولا يوهب وهو للكبر. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتق. ولا يرث به ذو فرض إلا الأب والجد يرثان السدس مع الإبن، والجد السدس مع الإخوة إذا كانا حظ له. وإذا عتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله على عصبتها. فصل في جر الولاء. من كان أحد أبويه حر الأصل ولم يمسه رق فلا ولاء عليه، وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم، فإن كانت رقيقة فأعتقهم السيد فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادهما أحرار وولاؤهم لموالي أمهم. فلو أعتق الأب جر معتقه ولا أولاده، ولو اشترى أحد أولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه. ولو اشترى ابن وبنت منهم الأب عتق عليهما وصار ولاؤه لهما نصفين، وجر كل واحد نصف ولاء صاحبه وبقي نصفه لموالي أمه. فإن مات الأب ورثاه أثلاثا، ثم إذا ماتت البنت ورثها أخوها، ثم إذا مات الأخ فماله لمواليه وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي الأخت وهم أخوها وموالي أمها، فقد رجع إليه ربع فهو لبيت المال وقيل لموالي الأم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الولاء مشتق من الولاية التي هي الموالاة والنصرة والمؤاخاة، وهو أقسام، ولكن الباقي منه ولاء العتاقة. وكان هناك في الجاهلية ولاء الحل، وهو أن تكون قبيلة ضعيفة فتلتصق بقبيلة قوية وتعقد معها حلفا بحيث أنهم يصيرون كالقبيلة الواحدة، ولو أن هذه من قبيلة بعيدة. هكذا كان ولاء الحل الذي هو المحالفة بين قبيلة وقبيلة. ومنه أيضا الحلف مع فرد، أن يأتي فرد يخشى على نفسه فينضم إلى قبيلة فيقول أنا منكم، فيكون منهم بهذه المحالفة ويصير كأهل أفرادهم. هكذا كان الحلف والمحالفة في الجاهلية، وينسبون إليه، يقولون عن فلان حليف تميم، عن فلان ابن فلان حليف قريش، حليف ربيعة، بمعنى أنه منهم بهذه المحالفة، كأنه يحلف لهم الدم بالدم والمال بالمال، أي أنه أحدهم، بحيث أنه يرث منهم ويرثون منه. ثم جاء الإسلام فنسخ ذلك وأقر القديم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خلف في الإسلام، وأي خلف أدركه الإسلام لم يزده إلا شدة. فالمحالفات القديمة قبل الإسلام بقيت، بحيث أنهم يتناصرون ويؤيد بعضهم بعضا كأنهم قبيلة واحدة. ولما هاجر المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار، فجعل الواحد من المهاجرين أخا لواحد من الأنصار، وكان منهم عبد الرحمن بن عوف آخى بينه وبين سعد بن الربيع. ولما آخى بينهما كانت هذه الأخوة كأنها أخوة من النسب، حتى أن سعد بن الربيع قال لعبد الرحمن: إن عندي زوجتين سأنزل لك عن واحدة. وهلما أقتسم المال مالي بيني وبينك، ولكن عبد الرحمن وفر على أخيه فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك. ثم قال: دلوني على السوق. فدخل السوق وجعل يتعاطى البيع والشراء إلى أن جمع أموالا وتزوج وسكن واستغنى، ولكن بقيت أخوته بينه وبين سعد بن ربيع، إلا أن سعد رضي الله عنه قتل في غزوة أحد شهيدا، فكانوا بهذه المعاهة يتوارثون. ونزل في ذلك قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم، في سورة النساء، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فجعل لهؤلاء الذين هم موالي بهذه المعاقدة نصيبا. نسخ بعد ذلك بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فهكذا كان هذه المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكأنها ولا. وهناك أيضا ولاء آخر، وهو ولاء الإسلام. إذا أسلم الكافر على يد أحد من العرب فإنه ينتسب إليهم ويصير كأنه من أفرادهم. ذكر أن جد البخاري أسلم على يد رجل من بني جعف، فكان يقال له الجعفي. جده يمكن أنه الرابع، لأنه محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردبة كان من المجوس، فجده الخامس أسلم على يد رجل من بني جعف. فيوجد في ترجمة البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي، وليس من بني جعف ولكنه أسلم على أيديهم، فهذا أيضا نوع من الولاء، ولكن لا يتوارثون به، بل التوارث خاص بولاء العتاقة، لأن المعتق هو الذي أنعم على رقيقه بالإثم. ويعرفون الولاء بتعريفين، الأول الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. التعريف الثاني الولاء عقوبة، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وورثته المتعصبون بأنفسهم لا لغيرهم ولا مع غيرهم. هذا هو الولاء، وقد مر بنا ذكره في الأبواب الأولى. ومعنى قوله أنه عصوبة تشبيه له بالقرابة، لأن القرابة كما تقدم تسمى عصبة، لأنهم يتعصبون يعني يستجرون بين أحدهم حتى يكون كأنه إصابة، كأنهم إصابة حوله، فلذلك يسمى النسب والإرث به عصبة. فالولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالإثم، وذلك لأنه لما كان ذلك الرقيق مملوكة عليه منافعه أنعم عليه السيد فحرره، ولما حرره كان ذلك نعمة كبيرة منه عليه، فاستحق أن يكون له الولاء، وأن يكون ذلك العتيق كأنه واحد من تلك القبيلة ومن تلك الأسرة، ينتسب إليهم كما ينتسب إليهم أولادهم ويواليهم، فيتوارثون. فبالنسبة إلى أن المعتق يرث العتيق هذا لا خلاف فيه، ولكن لا يرث إلا إذا لم يكن له أهل فرض ولا أهل تعصيب. إذا مات ذلك العتيق فإن كان له أولاد أو أولاد أبناء ورثوه، وإن كان له أب أو جدا ورثوه، أو جدة أو أم، وإن كان له إخوة أو أخوات أو بنو إخوة فالإرث لهم، وكذا إن كان له أعمام أو أعمام أبن أو بنوهم. أما إذا انقطع ولم يكن له قريب ولم يكن له عصبات ورثه المعتق، لأنه الذي من عليه، كما قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه وهو زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه بالعتق، فصار المولى الذي هو السيد له نعمة على مولاه فيرثه فهو وعصبته الذين هم العصبة بالنفس وهم الذكور أبناء المتك وأبناء أبنائه وأبوه وجده وإخوته ومن إخوته وأمامه ومن أمامه، هؤلاء يقومون مقام المتك. واختلف إذا مات العتيق ولم يكن له ورثة وله عتيق، مات المعتق فهل يرثه عتيقه؟ الصحيح أنه يرثه وإن لم يستهل ذكر ذلك، ولكن الأصل أنه لما كان قد أنعم عليه ونسب إلى القبيلة فإنه يرثه فهو أولى من بيت المال. المعتق يموت وليس له عصبة، وعتيقه الذي كان رقيقا موجود فإنه أولى أن يأخذ مال معتقه لأنه محسوب على قبيلته. ثم قولهم الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ولا يورث. اللحمة الملاحمة، الأب وأولاده بينهم لحمة، يعني كأن بعضهم من لحم بعض، وكذا الجد والجدة والأجداد بينهم لحمة، والأخ مع إخوته بينهم لحمة، كأن لحمه من لحمهم ودمه من دمهم. فالولاء لحمة كلحمة النسب، يعني كلحمة القرابة، الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم كلحمة النسب، لا يباع كما لا يباع النسب. لا يجوز لأحد أن يقول للقبيلة جئتكم قرابتي من أخي أنا متبرئ منه فلكم، هل يجوز أن يبيع أخاه؟ الأخوة نباتة في هذه القوة وفي هذه القبائل، ليس له أن يتبرأ من أخوة أخيه ولا من أخوة أقاربه، فإن هذا مما يكون قطيعة رحم، فلا تباع قرابة القريب، وكذلك قرابة المولى، لأن المولى العتيق أصبح كأنه فرد من أفراد القبيلة، فلا يجوز لأحد أن يقول بيتك قرابتي من هذا العابد، بيتك ولاءه لي، يصير الولاء لك ولا صلة بيني وبينه، هذا عظا لا يجوز، وذلك لأن هذا المولى أصبح كأنه من أفراد القبيلة، وإذا كان أفراد القبيلة لا يباعون فكذلك أفراد الموالي لا تباع قرابتهم، كما لا يجوز لأحد أن يتبرأ من نسبه ولا من ولائه. تذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى أبيه أو تولى غير مواليه لم يقبل الله منه صرفا ولا أجرا إذا انتسب إلى غير أبيه، ترك أباه وترك أعمامه وجاء إلى آخر وقال أنا ابنك اكتبني ابنك، فأنا متبرع من أبي. هذا انتسب إلى أبيه، وكذلك من تولى غير مواليه، إذا كنت أنت الذي أعتقته فجاء إلى رجل آخر وقال أنا أتولاك وأنت تولاني، أنا أنتسب إليك كمولى وأتبرأ من موالي الذين أعتقوني، هل يجوز له؟ لا يجوز. ورد فيه هذا الوعيد لأنه أصبح كأنه فرد من أفراد هذه القبيلة، فلا يباع ولا يوهب. يعني لا تقول لرجل أجنبي وهبتك ولدي ليكون كولد لك، أو وهبتك ولاء هذا المولى ليكون ولاءه لك، لا يجوز ذلك، لأن هذا المولى أصبح كأنه منك، فلا يجوز لك أن تتولى أن يتولاه غيرك أو تهبه لغيرك. وكذلك لا يورث. هناك قاعدة من قواعد الفقه يقولون لا يرث عصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، هذه قاعدة مشهورة ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية، وذكرها غيره. لا ميراث لعصبة عصبات المعتق إلا أن يكونوا عصبة للمعتق، ويتضح بمثال. ذكر أن عمرو بن العاص القرشي المشهور كان أخوه استوطن العراق وتزوج امرأة مسلمة فارسية، ولما تزوجها ولدت له 3 أبناء، واشترت عبدا وأعتقته، ولما ماتت كان الأولاد موجودين، أولادها 3، ولكن ماتوا في الطاعون واحدا بعد واحد. الذي ورثهم عمهم عمرو بن العاص لأنه عصبتهم، ولأنهم قد ورثوا من أمهم، بقي ذلك الأكيد الذي هو المولى. فأراد عمرو بن العاص أن يستدعيه ويقول أنت مولى لنا لأنك مولى لأولاد أخي ورثوك من أمهم، فيصير ولاؤك لي بدل أولاد أخي. فقال إخوة المرأة من فارس بل هذا لأختنا، الولاء لها لأنها الذي أعتقته فالولاء لها. فقال عمر إن أولاد أخي قد ورثوها، وإذا ورثوها كارثتها فيرثونها ولا أعتقها. فترافعوا إلى عثمان فقال الولاء لأصبة المعتب لا لأصبة أصبته. أنت أصبة أصبة المرأة، وهؤلاء أصبة المرأة، الفارسيون أصبتها، وأنت أصبة أصبتها. فجعل ولاء ذلك الأسير لإخوانها من فارس، ولم يجعله لعمر، لأن عمر إنما أصب الأولاد، والأولاد أصبوا أمهم. لو بقي الأولاد أو بقي بعضهم لكان تعصيب ذلك الأسير لهم. ولكن لم يبقى أحد منهم، فهذا المولى العتيق ولاؤه لهذه المعتقة، والمعتقة قد ماتت، فيكون أقرب من يرثها أو من أهلها يكونون أحق بولاء ذلك العتيق. فحكم به لإخوتها لأنهم أصبتها، وعمر أصبة أصبتها، هذا معنى قولهم لا ميراث لأصبة أصبات المعتق إلا أن يكونوا أصبة للمعتق. فهذا معنى قوله أن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يورث ولا يوهب. وكذلك القاعدة الأخرى لا ميراث لأصبة أصبات المعتق إلا أن يكون أصبة للمعتق. وكذلك تعريف الولاء أنه عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وورثته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. عصوبة يعني أصبة، سببها نعمة المعتق أو السيد على رقيقه بالعتق، فيرثه هو وعصبته المتعصبون بأنفسهم الذين هم عصبة بالنفس، وهم الذكور أبناؤه أبناء أبنائه، أبوه جده، إخوته أبناء إخوته، أبناء أمامه أبناء أمامه دون الإناث. ولو كنا يعصبنا، لأن البنات والأخوات وبنات الإبن عصبة بالغير، فلا يرث العصبات بالغير، ولأن الأخوات مع البنات عصبة مع الغير. هذا معنى قوله عصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم، أي الذين هم عصبة بالنفس. يقول كل من آتك عبدا أو أتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاد فله ولاؤه وولاء أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا. ثم لأصبة السيد، كل من أتق عليه فله ولاؤه. يقولون قد يعتق عليه برحم، ولكن الرحم يورث بها إلا إذا كانت من ذوي الأرحام، كما يأتينا إن شاء الله قريبا. وفيه حديثان، حديثا عن أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هكذا فإذا كان رجل مملوك وله ولد حر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.